بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم يا شيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخوات المستمعات، وأسأل الله جل وعلا الجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق.
مستمعينا في كل مكان، موضوعنا في هذا اللقاء بعنوان شرح، هو شرح لحديث اتق الله حيثما كنت. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسائل نصية قصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة لكم يا شيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فلقد روى الترمذي وغيره من حديث أبي ذر ومن حديث معاذ بن جبل رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث حديث عظيم، ولذلك هو جامع لسائر أحكام الشريعة، إذ هي لا تخرج عن الأمر والنهي، فهو كل الإسلام، لأنه متضمن لما تضمنه حديث جبريل عليه السلام من ذكر الإيمان والإسلام والإحسان. ولذلك قال بعض العلماء بأن هذا الحديث من القواعد المهمة لإبانته لخير الدارين وتضمنه ما يلزم المكلف من رعاية حق الحق والخلق. وقال بعض العلماء هو جامع لجميع أحكام الشريعة، إذ لا يخرج عنه شيء. وقال بعض العلماء فصل فيه، وقد فصل فيه تفصيلا بديعا، وذكر بأنه اشتمل على 3 أحكام، كل منها جامع في بابه ومترتب على ما قبله. والمقصود بأن هذا الحديث حديث عظيم، ولذلك انتخبه وانتقاه النووي رحمة الله عليه في 40 النووية، وهذه الأحاديث التي جمعها الإمام النووي رحمة الله عليه في هذا الكتاب، يذكرون بأن هي أصول الإسلام أو أصول الملة. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتق الله حيثما كنت، أي اتقه في الخلوة كما تتقيه بحضرة الناس، واتقه في سائر الأمكنة والأزمنة. وإن مما يعين على التقوى استحضار أن الله تعالى مطلع على العبد في جميع شؤونه وأحواله وأموره. ولذلك اختلفت كلمات العلماء وعباراتهم في تعريف التقوى وبيان معناه، فيذهب بعض العلماء إلى أن التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وبعض العلماء يقول التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. كذلك يقول بعض السلف: التقوى هي أن لا يفقدك الله حيث أمرك، وأن لا يجدك حيث نهاك. فالتقوى فيما يظهر من كلمات أهل العلم أنها كلمة جامعة لفعل الواجبات وترك المنهيات. يقول عمر بن عبد العزيز: ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. اتق الله حيثما كنت، يعني أينما كنت، أينما كنت اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، أي إذا وقعت في ذنب أو في سيئة فأتبعها بالحسنة. والحسنة هذه تشتمل طبعا أولها التوبة إلى الله عز وجل، ثم الصدقة والصلاة والاستغفار وذكر الله وقراءة القرآن وبر الوالدين، هذا كله من الحسنات، فإن هذه سبب من أسباب محو هذه السيئة ومحو الذنوب والخطايا، ولذلك يمحو الله جل وعلا آثار هذا الذنب من القلب أو يمحوه من ديوان الحفظة حينما يكتبون إذا جاء الإنسان بمثل هذه الحسنات. ثم قال له: وخالق الناس بخلق حسن، أي عاشر الناس وعامل الناس بالأخلاق الطيبة ولاطفهم، وليكن وجهك طلقا فيهم وابذل لهم المعروف وكف عنهم الأذى، هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. خلاصة الحديث أنه يأمر، أنه فيه الأمر بتقوى الله، وأن هي الوصية الجامعة، بل هي وصية الله للأولين والآخرين، أيضا الحث على فعل الطاعات، كذلك الحث على أن الإنسان إذا وقع في الذنب والخطيئة أن يتبعه بحسنة، فإنها تمحو هذا الذنب وهذه الخطيئة. أسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم، وأن يجعلنا وإياكم من المتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة، وذلك بالاتصال على الرقم 600-55-1688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: أضع في بنك مبلغ كل شهر يكون فيه فوائد بنسبة 5%، هل يجوز؟
الحمد لله. بالنسبة للصورة التي ذكرها السائل، وهي أنه يضع مبلغا كل شهر في البنك ويستلم على ذلك فوائد معينة، فإن كان يقصد بأن هذا المبلغ يضعه بفوائد ربوية فإنه محرم ومن كبائر الذنوب وعظائم الآثام، فالله جل وعلا حرم الربا، قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، قال جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا، قال جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها أكل الربا، نسأل الله العافية، فهي من الموبقات المهلكات. أما إذا كان الأخ السائل يقصد بأنه يأخذ نسبة 5% في مقابل مضاربة، بمعنى أن البنك يقول له: هذا المال سنشغله في أعمال طيبة وفي أعمال مباحة، كالعمل في العمل في العقار والبناء والأبراج، أو العمل في البحر كسف السمك أو في البترول، أو في عمل في الأشياء التي فيها بناء أو شيء من هذا القبيل، ويطلعونه على ذلك ويقولون: هذه النسبة ليست ثابتة وإنما هي على حسب الأرباح، 5%، فقد يكون في شهر يستلم 1000 درهم وفي شهر 10,000 درهم، فإن هذا جائز، وهذه تسمى شركة المضاربة، يعطيهم المال فيضاربون به، بشرط أن يطلع على طبيعة العمل والشغل الذي يقومون به. نعم.
أيضا فضل الشيخ تقول: أمي انقطعت عنها الدورة الشهرية من سنوات، لكن من فترة نزل عليها دم، ذهبت إلى المستشفى فقالت لها الطبيبة أن قد تجمع عندها دم في الرحم، وأعطتها دواء تقول يعني حتى يقف الدم، بعد ذلك ينزل عليها الدم، والآن تقول تحتاج إلى تنظيف للرحم. تقول: السؤال، هل تصلي أو لا تصلي؟
الحمد لله. بالنسبة للدماء التي تخرج من المرأة على أنواع: أولا دم الحيض، وهو دم جبلة وطبيعة يخرج من عرق في قعر الرحم، وهذا دم طبيعي، وهو أمر كتبه الله على بنات آدم. ويأتي المرأة في كل شهر إلى سن الإياس، فإذا جاءها هذا الدم جلست، فلا يجوز لها الصيام ولا الصلاة، وإذا طهرت قضت الصيام ولا تقضى الصلاة. وبالنسبة لأقله وأكثره لا حد له في أصح أقوال أهل العلم، وإنما يرجع فيه إلى وجود الدم، فإذا وجد الدم وجدت أحكامه، لأن الله تعالى علق أحكام الحيض على وجود الدم. الثاني النفاس، وهو دم سببه الولادة، وهو قد يطول وقد يقصر. والثالث دم نفاس، وهو دم أشبه بالرعاف تتوضأ فيه لكل صلاة. بالنسبة للأخت السائلة، ما ذكرته من الإشكالات التي عند الوالد، فما دام أن الدم متصل ولم ينقطع بعد فإنه دم حيض، وأما إذا انقطع وعاد فينظر، فإن كانت تميز فتعمل بالتمييز، وإن كانت لا تميز فتنظر فيه، فإن كان يعني أشبه بدم الحيض وفيه أوصاف معروفة وهو دم أحمر ثخين أو أسود ثخين له رائحة، هذا دم حيض. أما إذا كان يعني غير ذلك فهذا دم استحاضة.
فالشيخ تقول قطعت عنها الدورة.
أيوة.
لكن بعد السنوات الآن تقول يعني في الطبيب أخبرتها أن يعني الدم تجمع عندها في الرحم، فأعطتها دواء الآن ينزل هذا الدم. مع وجود هذا الدم تصلي؟
إذا كانت المرأة قد انقطع عنها الدم، بمعنى يئست من الحيض، ثم هناك بقايا في الرحم من هذا الدم وأنزل بفعل
بالدواء
أدوية معينة، الذي يظهر لي بأن هذا لا يعتبر دم حيض لأنه في غير وقته، وإنما هو بقايا متجمعة متجلطة متجمدة في الرحم، يعني هي تحتاج فقط إلى عملية تنظيف، فإذا نزل فإنها لا تعتبر حائضا فيما يظهر لي والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عمر، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. نعم تفضل أبو عمر.
السؤال الأول، الصلاة واحد عليه ركعة العصر في الظهر، طبعا الإمام سوى الركعة الرابعة الأخيرة جامعة السوم أي لش حق التشهد الأخير، وصبر إلى سلم خلص سلام، أنا قلت عشان أخذ ركعة لكن شو سوونه
أبو عمر؟ الصوت متقطع. الإمام في الركعة قام لخامسة. الإمام قام لخامسة قام للركعة الخامسة، لم يجلس للتشهد،
سبحان الله رجع
رجع للتشهد.
إيه ورجع عقب سلم، بعد ما سلم أنا قمت عشان أخذ ركعة، ولا الإمام دمون سجد سو.
أيوة.
أنا كملت صلاتي وهم سجد سو، ما عرفت
عاد شو عقل. ان شاء الله. واضح واضح يا عمر، واضح. جزاك الله خير. سؤال اخر.
السؤال الثاني، واذا انا ماسك مثلا كوب الشاي في دريمنا وسندويشه في دريمنا، ممكن اكل سندويشه في دريمنا؟
نعم ان شاء الله. تسمع ان شاء الله اجابه الشيخ عمر. جزاك الله خير. نعم فضل الشيخ، سؤال أبو عمر يقول: دخلت مع الإمام في الركعة الثانية في صلاة الظهر، الإمام يقول قام لخامسة ونبه، يقول رجع وجلس للتشهد وسلم، يقول بعد السلام مباشرة أنا قمت حتى أقضي الركعة الفائتة، يقول الإمام سجد للسهو، لم أسجد معه للسهو.
الحمد لله. أولا بالنسبة للمسبوق الآن، هو أدرك الإمام في الركعة الثانية والإمام قام إلى الركعة الخامسة، هل تابع الإمام في هذا في الخامسة؟
كان يقول نبه الإمام ورجع.
إيه، فما دام أن الإمام قد نبه ورجع، أنت طبعا تتابع الإمام في مثل هذه الحالة. وبالنسبة للسجود، إن سجدت معه فحسن، وإن لم تسجد معه فليس عليك شيء، إن لم تسجد معه فليس عليك شيء، لكن كان الأولى لك أن تبقى وأن تسجد مع الإمام، فإذا سجد الإمام قبل السلام تسجد معه، أما إذا سجد بعد السلام فأنت تقوم إلى تحصيل الركعة الفائتة بالنسبة لك ولا شيء عليك.
وهذا فضل الشيخ يعني من الذين تابع يعني مثلا فضل الشيخ هو تابع بعض المؤمنين لم يتابع نبه رجع الإمام وهو أيضا رجع مع الإمام.
لا يتابعون الإمام في سجود السهو حتى ولو لم يقوموا معه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به.
لا فضل الشيخ بالنسبة للسائل
أيوة
في حال أنه يعني قام مع الإمام في الليل الخامسة وبعد أن نبه الإمام رجع والإمام وهو أيضا رجع في حال أنه ترك الآن سجود السهو.
أي نعم، هو الآن حصل عنده فيما يظهر زيادة الآن المأموم
ولم يسجد للسهو مع الإمام. أي
نعم، المأموم الآن زاد عنده التشهد الأول، عفوا التشهد الآن الذي القيام مع الرجوع إلى التشهد، فحصل عنده زيادة، فالواجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام.
أيضا فضل الشيخ يقول إذا كنت أمسك كأس الشاي أو غيره عصير غير باليد اليمنى وآكل باليد اليسرى هل في شيء؟
الحمد لله لا يجوز للمسلم أن يأكل أو أن يشرب باليد اليسرى إلا إذا كان لضرورة أو حاجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وقال بأن الشيطان يأكل ويشرب بشماله، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يأكل بشماله قال كل بيمين، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، فدع عليه فشلت يمينه أو شلت يده، فدل هذا على أن الأمر على الوجوب، ولولا ذاك لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الرجل. وأيضا فيه مخالفة للشيطان، فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله وأما المؤمن فيأكل ويشرب بيمينه. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله وفي شأنه كله، فاليمين الطيبات وأما الشمال اليسار فهذه للمستقذرات. نعم
جزاك الله خير فضل الشيخ. نعود فضل الشيخ للرسالة النصية القصيرة، يقول أنا أسكن في رأس الخيمة وأعمل في جبل علي، يقول مسافة الطريق تزيد على 130 كيلومتر يوميا، يقول أخرج من عملي الساعة 6 مساء وأصل البيت في 8 أو 8:30 ليلا، هل يجوز أن أجمع المغرب مع العشاء في الطريق؟
الحمد لله نعم يجوز لك أن تجمع وأن تقصر في الطريق بين المدينتين، وذلك لأنه يصدق عليك أنك مسافر في مثل هذه الحالة. أما في مقر العمل فلا، في مقر العمل فلا، لأنه أشبه بإقامة ثانية لك يعني كأنك مقيم، أما في الطريق فلا بأس. نعم
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال على الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول متى أقرأ سورة الفاتحة خلف الإمام في صلاة المغرب أو العشاء أو الفجر؟ يقصد فضل الشيخ في الجهرية.
الحمد لله، بالنسبة للمصلي يقرأ الفاتحة بعدما ينتهي الإمام من قراءتها ولا يقرأ معه، وإنما يقرأ بعده، لأن أفعال المأموم تتبع أفعال الإمام، بمعنى لا يأتي بها إلا بعد انتهاء الإمام، فإذا انتهى الإمام من الفاتحة قرأ المأموم الفاتحة. نعم
أيضا فضل الشيخ يقول إذا عطس وعطست يقول في الصلاة هل أقول الحمد لله؟
الحمد لله لا حرج لو قلت الحمد لله، لأنه ذكر مشروع، ولو قلته في الصلاة لا حرج، لكن على ألا ترفع صوتك.
أيضا فضل الشيخ بالنسبة يقول المولود الجديد هل متى يعق عنه ومتى يسمى؟
الحمد لله من السنة إذا بلغ المولود الجديد 7 أيام فإنه يسمى ويعق عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعق عنه يوم سابعه ويسمى، المقصود في أنه يوم السابع يعق عنه يذبح عنه العقيقة وأيضا يطلق عليه اسم من الأسماء الطيبة. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، أصدقها حارث وهمام. وورد حديث ضعيف: خير الأسماء ما عبد وحمد. المقصود بأن التسمية بأسماء الأنبياء أو بالتعبيد لله عز وجل بأسمائه الحسنى هذا هو المشروع. والعقيقة أفضلها اليوم السابع، فإن لم يتيسر فيوم 14 من ولادته، فإن لم يتيسر فيوم 21، وإن لم يتيسر فقد فاتته السنة، فعليه طبعا تبقى العقيقة حق للمولود على والده إلى البلوغ. نعم.
أيضا فضل الشيخ يقول: عندي بيت في أبوظبي وبيت في الشارقة. يقول: خرجت من بيتي إلى الشارقة متجها إلى أبوظبي، ومررت ببيت قبل صلاة الظهر، ومررت ببيت أبي الغداء، وصليت هناك جمعا وقصرا صلاة الظهر والعصر
في أبوظبي.
هل فعلي صحيح؟ في عجمان.
إيه
هو يقول: مررت خرجت من بيتي في الشارقة متجها إلى أبوظبي، مررت بعجمان لبيت أبي، ويقول الغداء، وتصليت الجمع جمعا وقصرا صلاة الظهر والعصر.
الحمد لله. أخطأت يا أخي الفاضل في قصرك وجمعك للصلاة في عجمان، وذلك لأنك لم تفارق عامر بنيان البلد. والفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون: إذا فارق عامر البنيان، ومعلوم بأن الآن إمارة عجمان متصلة بإمارة الشارقة، فليس هناك فرق، يعني ليس هناك صحراء بينهما، خاصة إذا جئنا على الطريق هذا الدولي، فالطريق العابر هذا أو الطريق الآخر، المقصود بأنه ليس هناك ما يمكن أن يقال عامر البلد، فارقت عامر البلد، فأنت في داخل البلد، وذلك لا يصدق عليك أن يقال سافر من الشارقة إلى عجمان، ما أحد يقول هذا الكلام. ولذلك أخطأت يا أخي الفاضل، عليك إعادة الصلاتين وصليهما تامة غير منقوصة.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
عندي فضل الشيخ سؤال.
نعم.
سؤالي بخصوص شيخ الأطفال أو الذين لم يبلغوا الحلم أو يعني ما وصل لسن التكليف. في حالة أن والدين الأطفال هذين أن دائما يعملون عنهم مثلا أعمال صالحة ويهدون ثوابه لهم هم، هل بعد سن التكليف يعني يعتبر هو عنده حسنات تحسب للشخص هذا يعني مثلا أثناء صغره يعني أم من وقت التكليف؟ يعني هذا سؤال ورد على بالي فحبيت أسأل الشيخ. الله يجزاك.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير محمد.
جزاك الله.
حياك الله. فالشيخ يقول: إذا الوالد أو الوالدة قاموا بأعمال صالحة أهدوا ثواب هذه الأعمال لي هذا ثواب هذه الأعمال لابنه مثلا الصغير لم يبلغ الحلم، هل فضل الشيخ يعني تبقى هذه الحسنات في رصيدهم؟
الحمد لله. بالنسبة للصبي حتى تقبل منه العبادة لابد فيه من التكليف وهو البلوغ والعقل حتى يجرى عليه القلم، بمعنى يكلف يجب عليه ذلك، لكن إن أتى بالعبادة فالعبادة الصحيحة ويؤجر عليها. وأما قضية أن يأتي الأب أو الأم فيتصدقون عن الأولاد في صغرهم رغبة في الثواب والأجر فهذا خطأ في واقع الأمر، لأن الأطفال لم يجري على الطفل القلم، فهو لم يكلف بعد. والواجب على الإنسان أن يحرص على نفسه، وبالإمكان الجمع بين هذه المصالح، فأنت تتصدق عن نفسك، والدتهم تتصدق عن نفسها، وتدعون لأولادكم بالصلاة، تدعون لأولادكم بالصيانة والحماية، وتدعون لأولادكم بالاستقامة والحفظ. أما أن الإنسان يأتي فيصرف أموال يرجو ثوابها وصدقتها للولد، فهذا حقيقة يظهر والله أعلم أنه نوع من العبث، ونوع من التفريط، ونوع من عدم الاهتمام بما ينفع الإنسان ويرفعه عند الله عز وجل. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: كل نفس بما كسبت رهينة. قل جل وعلا: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. فتتصدق عن الأطفال الغير مكلفين حقيقة ضرب، هذا من ضروب التفريط في هذه الدنيا. فالواجب عليك يا أخي الفاضل، الواجب على أمهم أن تعتنوا بأنفسكم وأن تحرصوا على أن تقدموا لأنفسكم من الخير ومن العمل الصالح، وهذا لا يمنع أنكم تدعوا للأولاد، فدعاء الوالدين مستجاب بإذن الله.
نعم، جزاك الله خير فضل الشيخ. بالنسبة للمسألة السابقة فضل الشيخ، مسألة إذا سافر مثلا شخص يسكن في عجمان ويسافر إلى أبوظبي، متى فضل الشيخ يترخص برخص السفر مع عجمان فضل الشيخ متصلة بالشارقة والشارقة متصلة بدبي؟
أي نعم، يترخص إذا فارق عامر بنيان البلد. فإذا جئنا الآن إلى الإمارات الثلاثة هذه نجدها متصلة، فإذا ذهب عن طريق دبي فإنه إذا خلف عامر بنيان دبي خلف ظهره وبدأت الآن يعني تبيل له الصحراء وتبيل له، فإنه يترخص فيها مثل هذه الحالة في أصح قول أهل العلم. من العلماء من يربطها بمسافة محددة وهي 80 كيلومتر، لكن الصواب بأنه ما دام أنه مسافرا فإنه يترخص بمجرد مفارقته عامر بنيان البلد، يعني أطراف البلد المعمورة. أما الخرائب مثلا أو المناطق المهجورة مثلا اللي متصلة بالبلد فهذه لا اعتبار لها.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا هنا يقول حكم رفع اليدين في الدعاء في خطبة الجمعة.
الحمد لله، أولا لا بد أن نعلم قاعدة وهي أن من آداب الدعاء رفع اليدين، هذا من آداب الدعاء رفع اليدين. فقد تواترت الأحاديث التي رويت عن النبي عليه الصلاة والسلام في رفع الأيدي من أكثر من وجه حتى بلغت التواتر المعنوي، التواتر المعنوي. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا ترك أمرا في مكان أو زمان فيجب على الناس أن يتبعوا في ذلك، ولأجل هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يرفع يديه على المنبر إلا في حالتين. الحالة الأولى حالة الاستسقاء وهو طلب السقيا من الله، والحالة الثانية حالة الاستصحاء وهو طلب الصحو، كما جاء ذلك في الحديث الذي في الصحيحين. أما ما سوى ذلك فلا، بل إن الصحابة كانوا ينكرون على من يرفع يديه على المنبر حتى كانوا يعني يشنعون في هذا ويرفعون إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما كان عليه الصلاة والسلام يرفع يديه على المنبر. نعم.
أيضا فضل الشيخ سألن حكم ذهاب المرأة للصلاة الرياضية لممارسة الرياضة.
الحمد لله، إذا كانت هذه الصلاة مغلقة وليس فيها ما يدعو إلى الريبة من كاميرات أو شيء من هذا القبيل، وليس فيها ما يصحبها شيء من المحرمات كالمعازف والموسيقى، وليس فيها كشف للعورات، فلا حرج على أن لا تلقي ثيابها، يعني بحيث أنها يعني تنزع ثيابها هناك، وإنما تتجهز في بيتها وتخرج لهذا. أما إذا اشتملت على شيء مما ذكرت فلا، وإنما باستطاعت المرأة أن تمارس الرياضة في بيتها أو في يعني مكان صحراء أو عند مكان مثلا معين ليس فيه مثل هذه المخالفات.
أيضا فضل الشيخ، كيف تصلي المرأة في الأماكن العامة كالحدائق وغيرها المفتوحة شد فيها رجال ونساء؟
الحمد لله، الأصل أن المرأة إذا جاءت تصلي تستتر، هذا الأصل. فإن لم تتمكن من الاستتار في مصلى أو خلف جدار أو خلف حاجز فإنها تصلي بحيث أنها تستر نفسها، تغطي بدنها كاملا، تلملم نفسها إذا كان ثم رجال ينظرون تلملم نفسها، أو تجعل هناك شيء مثلا سترة عالية مرتفعة تصلي وراءه. نعم.
أيضا الشيخ يقول إذا كان المسجد من البيت لا أسمع صوت الأذان هل يجب علي أن أذهب إلى المسجد؟
الحمد لله، معلوم بأن صلاة الجماعة واجبة، والنصوص على ذلك كثيرة. يقول جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والمساجد إنما بنيت لإقامة الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام شدد في التخلف عن الصلاة حتى قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. يبقى قضية البيت البعيد، ما ضابطه؟ يعني ما الضابط في البيت الذي لا يجب على أصحابه أن يشهدوا المسجد؟ هو عدم سماع الأذان مجردا، بمعنى أن يقوم المؤذن على سطح المسجد فيؤذن، فلا فيؤذن من غير ميكروفون طبعا، والجو صافي فلا يسمعه الإنسان، فإذا مثلا لا يسمع صوت المؤذن فإنه لا يجب عليه، لكن هذا لا يعني أن الإنسان يفرط. فإذا كان عنده وسيلة نقل مثل السيارة فالأفضل أن يشهد الجماعة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم.